بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح هذا الدرس بالكلام عن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة لأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الخلق، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار، إلى بررة وفجار. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الكلمة العظيمة سبق أنني تحدثت عن معناها، وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن بعض الناس يخطئ ويفسر هذه الكلمة بأن معناها لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، وهذه كلها تعاريف باطلة وساقطة. والصحيح أن معناها لا معبود بحق إلا الله. وعندما قلنا بحق، لأن الآن هناك معبودات على وجه الأرض تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء من أصنام أو أوثان، أو من يعبد الشمس والقمر، أو من يعبد الأولياء والسادة والصالحين ويصرف لهم شيئا من حقوق الله تعالى كالدعاء والذبح والاستغاثة وغير ذلك إلى غير ذلك. فالمهم أيها الإخوة أنها تقوم على ركنين عظيمين، هما النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى، فلا بد من الجمع بينهما. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأنه كما قلت فيما سبق أن بعض المسلمين تجده يصلي مع الناس ويحج ويدفع الزكاة وكل شيء، ومع ذلك تجده يشرك مع الله عز وجل. فإذا حصل منه هذا الشرك بطل العمل. الله جل وعلا يقول لنبيه وصفيه من خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فلا بد من الجمع بين الأمرين أيها الإخوة، أن تحقق الإيمان، تحقق التوحيد الخالص لله عز وجل، وألا تشرك مع الله عز وجل، وأن تكفر بما سوى غيره جل وعلا من المعبودات، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا سيدا ولا غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لها شروط سبعة نظمها الشاعر في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه سبعة شروط، مرة أخرى وسنقرأها الآن، كل شرط ومعه الدليل، لأن العلماء ما يأتون بشروط من عند أنفسهم، هم يأتونها مستنبطين من القرآن والسنة. ونحن قلنا ولله الحمد في هذا الدرس أن ولله الحمد على الكتاب والسنة، ونعتمد على أقوال السلف رحمهم الله في التفسير وفي بيان كلام الله جل وعلا أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذه شروط سبعة أيها الإخوة نظمها الشاعر كما قلت في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه سبعة شروط لكلمة لا إله إلا الله. فهلما أيها الإخوة ندرس أو نتدارس هذه الشروط السبعة ونسمع الأدلة التي استنبط منها العلماء هذه الشروط السبعة، وهل نحن نحقق هذه الشروط أم لا؟ هذا أمر مهم جدا، يجب أن نفقه، يجب أن نفهم هذه الشروط العظيمة لكلمة التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بها. الذي أحيانا على هذه الكلمة وتفضل علينا بها، نحن ولله الحمد خرجنا بين أبوين مسلمين مؤمنين الحمد لله، لا نعرف وثنا يعبد ولا صنما يدعى ولا قبرا يطاف حوله ولا قبرا ولا ضريحا يتمسك بأستاره ولا ولله الحمد. فنسأل الله الذي له المنة علينا والفضل في أن وهب لنا هذا الإيمان وهدانا إليه أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. ولكن نحن نتفقه ونتعلم شروط لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال حفظه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته إلا. وقال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
نعم، هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة، أن تعرف معنى لا إله إلا الله، العلم. الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيجب عليك أن تعرف معنى لا إله إلا الله، لأن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ولا يعرف ما معناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ المعنى الصحيح: أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه عمه أبو طالب وقال إن يعني قريشا، وكان عندها أبو جهل ومجموعة منهم، قالوا إنك سفهت آلهتنا وعبت أصنامنا وإلى غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات فقط، كلمة واحدة نحن نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا وغضبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله خلاص جعلوا الإله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى المستحق العبادة. ولذلك قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف وأعلم بمعنى لا إله إلا الله من مشرك زماننا. لأنه وللأسف الآن كما قلت تجد بعض الناس يصلي الآن ويحج ويعتمر ويصوم، ولكن تجده إذا جاء الدعاء بدأ يستغيث بالأموات: يا سيد، يا ولي، يا رسول الله، يا كذا، ويدعو من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. تجد بعض المسلمين وللأسف يذهب يذبح القرابين لأصحاب القبور وعلى عتباتها، يذبحها عند السحرة والمشعوذين وغير ذلك. هذا هو الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. تجد بعضهم يعلق على رقبته الحروز والخيوط، سواء على الأطفال الصغار أو على زوجته أو في يده. لماذا؟ قال: والله حتى تقيني من السحر وتقيه من الشياطين. ولذلك كما صنع بعض السلف أظن السعيد بن جبير قطع على يد، كان واحد وضع يده في يده شيئا من هذه الحروز فقطعه وقرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو يدعي الإيمان لكن يفعل أمور شركية، يعني كما قال بعض أهل العلم يعني تبا لمن كان مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من مشرك زماننا وللأسف الشديد، والله المستعان. إذن لازم لابد أن تعرف وأن تعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وركناها العظيمان النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إثبات التوحيد والعبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
الثاني اليقين المنافي للشك.
اليقين المنافي للشك، نعم.
بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإن كان مرتابا كان منافقا. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة.
لا إله إلا الله، نعم. أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد لا إله إلا الله يقينا لا شك فيه، لأن بعض الناس يعبد الله على حرف، يعني على حسب المصلحة، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس الدين عنده على حسب الهوى، يعني حينا يقتنع وحينا لا يقتنع، لا هذا لا يجوز، بل من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، كما قال سبحانه إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، المؤمنون حقا وصدقا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك ولا عندهم تردد، لا بل إيمان صادق راسخ أعظم من رسوخ الجبال، وهذا هو الإيمان الحق. أما كل إنسان دينه يعني ما يعني في شك وفي ريبة، احتمال صدق واحتمال لا، خلاص آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة كما في هذا الحديث اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخ فبشره بالجنة. الله أكبر. فنسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يرزقنا الإيمان اليقيني الصادق الذي ليس فيه شك أو فيه ريبة أو فيه تردد، وهذا أيها الإخوة الذي يجب أن نكون عليه، إيمان لا ريب فيه، إيمان يقيني لا تردد ولا شك فيه. نعم.
الثالث القبول المنافي للرد.
القبول الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله القبول، نعم.
فهو يقبل هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
نعم أيها الإخوة، القبول يجب أن تقبل لا إله إلا الله ومقتضيات ولوازم لا إله إلا الله، ما ينفع واحد يقول لا إله إلا الله وإذا قلنا له يا أخي وحد الله، لا يجوز أن تذبح أو تنذر لغير الله، لا يجوز يا أخي أن تذهب للسحرة، لا يجوز أن تذهب لهؤلاء الدجالين الكذابين، قال والله يا أخي أنا خاف منهم، أنا أخاف يأتيني سحر، أنا عندي ولد مسعود، لا يجب أن تقبل لا إله إلا الله، ولا تكن كحال من قال الله عز وجل فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يردون ولا يقبلون لا إله إلا الله. فلا بد من القبول المنافي للرد، يجب أن تقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله ومقتضيات وما تتفرع عنه هذه الكلمة العظيمة في أوامر الله وفي نواهيه. نعم.
الرابع الانقياد،
نعم.
لما دلت عليه المنافي للترك،
نعم. الانقياد المنافي للترك، نعم.
قال الله تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله.
نعم، الانقياد المنافي للترك، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله أو لله.
ومن يسلم وجهه لله.
لا تأكد، هي في سورة لقمان، تأكد منها أكثر. على كل حال، نعم، الإسلام والانقياد لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد.
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو
إلى الله.
محسن.
نعم، هي ليست لله، وذلك أنا قرأت مكتوبة خطأ. نعم، والصواب ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. لعلك تعد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهذا هو الانقياد المنافي للترك. فأنت يجب يا أخي أن تسلم نفسك للا إله إلا الله وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. إذا كنت كذلك فقد استمسكت بالعروة الوثقى، لا انفصام لها كما في الآية الأخرى، والله سميع عليم. فالله الله يا أخي، هذا دليل يعني الانقياد ودليل القبول لهذه الكلمة العظيمة، هو التمسك الصادق بما دلت عليه. نعم.
الخامس الصدق المنافي
الصدق
للكذب.
الخامس هو الصدق. نعم.
فيقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه الله. فلو قالها بلسانه ولم يصدق بها كان منافقا كاذبا. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة.
الله أكبر. نعم أيها الإخوة، الصدق وأعظم الصدق الصدق مع الله عز وجل. الذين كتبوا في الصدق، نعم هو ضد الكذب وكذا، ولكن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله يجب أن تقولها وأنت صادق غير كاذب، لأنك لو كنت تكذب إذن هذا نفاق، نسأل الله العافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل نفى عنهم الإيمان. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه مفتتح سورة البقرة. الله جل وعلا ذكر حال المؤمنين ثم حال الكفار ثم أطنب وأطال في حال المنافقين، لأن النفاق أعظم وأشد خطرا من الكفر، نسأل الله العافية، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالصدق في كلمة لا إله إلا الله لابد أن تكون كذلك، ولذلك الله عز وجل قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما هو الصدق هنا؟ هو كلمة لا إله إلا الله. والذي جاء بالصدق من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي صدق به اختلف المفسرون في المراد به، والمشهور عندهم أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصدق؟ هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. من الذي صدق به؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذن أيها الأخ يجب أن تكون صادق مستيقن منقاد لهذه الكلمة، لا أن تكون يعني متردد أو نسأل الله العافية قد تكون كاذب مجرد بس أن يقول لا إله إلا الله أمام الناس. لا، بل يجب أن تكون يوافق باطنك ظاهرك، تكون على حال واحد. نعم.
السادس،
الشرط السادس، نعم،
الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تعالى الإخلاص المنافي للشرك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رأوا الشيخان.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما معنى يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني خالصا من قلبه، لم يقل لا إله إلا الله رياء أو سمعة أو من أجل التمدح والثناء، لا، بل قالها خالصا صدقا من قلبه. لذلك جاء في حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصا من قلبه، لم يكن رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. نعم.
السابع المحبة لهذه الكلمة.
وأيضا في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو السعيد؟ من هو الذي سينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالله، الله يا أخي، احرص أن يكون عملك خالصا، قولك للا إله إلا الله خالصا. فأعلى درجات الإيمان هو قول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السابع
هذا الآن الشرط الأخير أيها الإخوة. نعم.
المحبة لهذه الكلمة.
المحبة، تحب هذه الكلمة، تحب ما دلت عليه العاملين بها. نعم، تفضل.
لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها.
الله.
قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
الله أكبر.
وزاد بعضهم شرطا ثانيا.
نعم، هذا هو الشرط السابع أيها الإخوة، وهو المحبة لهذه الكلمة. يجب أن تفرح، يجب أن تحمد الله، يجب أن تحب هذه الكلمة العظيمة. وأنا قلتها لك يا أخي، أنت الآن والله الحمد مذ ولدت على الدنيا ولله الحمد، لا تعرف صنم يعبد عندك في بيتك ولا في حارتك، والحمد لله لا تعرف وثنا، لا تعرف قبرا يتمرغ على عتباته أو تتمسك بأستاره أو تطوف حوله أو تذبح عنده القرابين من الغنم والبقر وغير ذلك، لأن هذا كل الشرك مع الله سبحانه وتعالى. احمد الله يا أخي أنك على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. يجب أن تفرح بهذه النعمة وأن تحمد الله عز وجل عليها وأن تحبها، تحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد. هذا يا أخي هو الكنز العظيم، هذا هو الذي من أعطيه أعطي كل شيء، ومن حرم كلمة التوحيد حرم كل شيء. ألم يقل الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني المشركون مخلدون في النار، والمؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى محرمون على النار، إلا من عنده ذنوب ومعاصي فهو بين أمرين: إما أن الله يتوب عليه من أول وهله ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، لأن الذي يخلد في النار هو الكافر فقط، لكنه قد يعذب بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك ينقل إلى الجنة فضلا من الله وإحسان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المهم أيها الإخوة، فأنت أحبب هذه الكلمة العظيمة واحمد الله، ثم أيضا أحب كل ما دلت عليه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دلت على وجوب الصلاة، على أداء الزكاة، صيام رمضان، الحج، دلت على حقوق الوالدين، الأرحام، دلت ودلت. فيجب أن تحب كل ما دلت عليه لا إله إلا الله. وأيضا يا أخي تحب العاملين بلا إله إلا الله، وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة، بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم صحابته الأخيار رضي الله عنهم، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعدها. ثم أيضا تحب أمهات المؤمنين، فهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء، هؤلاء هم العاملون بلا إله إلا الله. ثم جاء بعدهم من القرون المفضلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم كذلك كل من عمل بلا إله إلا الله نحن نحبه ولله الحمد، لأننا نعرف أنه يوم القيامة ما لا نسبك يقدم ولا دينارك ولا درهمك ولا جنسيتك ولا شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذه أيها الإخوة شروط سبعة، بعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا وله دليل أيضا، لكن المشهور أيها الإخوة هذه الشروط السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه سبعة شروط، بعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا وله دليل أيضا. أنتم لاحظتوا أيها الإخوة أن الشروط السبعة هذه ما جاءت من فراغ، يعني واحد قاعد ويكتب شروط من عنده، لا، كل شرط الآن فيه دليل، لاحظتوا من القرآن من السنة أو منهما معا، فالحمد لله. هذا شرط ثامن أيضا صحيح وله دليله فنسمعه. نعم.
وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة.
نعم، هذا الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. نعم، الآن توجد معبودات على وجه الأرض، ناس يعبدون أصنام، يعبدون الشمس، القمر، يعبدون الأشجار، يعبدون الأضرحة وأصحابها، ومعبودات كثيرة. يجب أن تكفر بما يعبد من دون الله، تتبرأ من هؤلاء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كما قال إبراهيم عليه السلام. فأنت تتبرأ من هؤلاء. العلماء ما ذكروا الشرط الثامن، قالوا لأنه أصلا يدخل في معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فمن المفترض أن من علم لا إله إلا الله أنه يؤمن بهذه الكلمة ويكفر بما عدا. لكن على كل حال هذا هو الشرط الثامن وهذا دليله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. سأل بعض الإخوة قال: يا شيخ، كيف يختم لنا بلا إله إلا الله؟ يعني نحن نتمنى ونسأل الله أن يتوفانا على الإيمان على لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طيب، يمكن الإنسان يلقن فلا يتلقن، وقد الإنسان تغيب عن هذه الكلمة. احرص على أمرين بإذن الله يختم لك بلا إله إلا الله. الأمر الأول: أكثر من الدعاء، ألح على الله في سجودك، في التشهد الأخير قبل السلام، في آخر الليل، يعني في أوقات إجابة، أماكن إجابة، أحوال استجابة، سل الله حسن الخاتمة دائما. اسأل ربك، قل: يا ربي إني أسألك هون الميتة وحسن الخاتمة، يا ربي إني أسألك حسن الخاتمة. سل الله، ألح على الله، والله جل وعلا إذا علم منك صدق النية سيوفقك ويهديك لحسن الخاتمة. الأمر الثاني: أكثر من قول لا إله إلا الله دائما، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دائما وانت ماشي ورايح أكثر، لأن هذا أصلا ذكر عظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. إذن يا أخي دائما أكثر، فإن الإنسان أيها الإخوة يختم له بما كان عليه. إذا كان الإنسان صاحب طرب وصاحب له، يختم له بالأغاني اللي كان أو الكلام السيء والقبيح. وإذا كان الإنسان صاحب طاعة وصاحب خير، فإنه يختم بما كان عليه من الذكر ومن القول الطيب. وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء وفي بعض كتبه الأخرى، قال: إن بعض الناس لما حضرته الوفاة وكان صاحب له ويعني أغاني وكذا، أنه لما جاء وذكر بلا إله إلا الله بدأ يردد مثل هذا الكلام. وأن رجلا كان مفتونا بامرأة، امرأة يعني عشقها وهويها، وكان دائما يعني يتحدث بها الليل والنهار والصباح والمساء، فلما حضرته الوفاة ولقن لا إله إلا الله بدأ يردد اسم هذه المرأة وكيف الوصول إليها، وختم له بذلك. ومن الناس ما شاء الله من ختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، رأيناهم وسمعناهم، ومنكم من رآهم وسمعهم ما شاء الله، يعني قال لا إله إلا الله. حتى بعضهم سبحان الله جاءه حالة إغمى واستيقظ قليلا وقال لا إله إلا الله ثم رجع وأغمي، جلس فترة ومات. فالحمد لله هذا فضل عظيم، ولا يعني كل إنسان منتقل إلى الله والدار الآخر اليوم ولا بكرة ولا بعد زمن الله أعلم به، لكن من هو السعيد الذي يختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يختم له في عمل صالح في عمل طيب، أو أن نسأل الله العافية إنسان يختم له وهو نائم عن الصلاة لا يشهد الصلاة، أو إنسان يختم له وهو في مجلس معمور بالذنوب والمعاصي، أو إنسان يختم له قد أكل الحرام أو شرب الحرام، نسأل الله العافية. هذه أمور في علم الله سبحانه وتعالى، لكن أنت كما قلت احرص على هذين الأمرين، دعاء الله جل وعلا حسن الخاتمة، الأمر الثاني أن تكثر من كلمة التوحيد دائما لا إله إلا الله، الأذكار التسبيح بإذن الله، بإذن الله عز وجل أنها تجري على لسانك وتوفق لها ختاما حسنا بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل الذي هدانا لهذا الدين الذي وفقنا للإيمان أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك هون الميتة وحسن الخاتمة، اللهم اجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والآن نبدأ في درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعيد الحديث السابق في قصة أشقى القوم، وهو عقبة بن أبي معيط الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، وإلى آخر القصة نسمعها مرة أخرى لأنه أقيمت الصلاة بالأمس ولم نتمكن من الحديث عن هذا الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم قال يعني هو عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث بشيء علمه، وإلا عليه الصلاة والسلام ألقي على كتفيه سلى الجزور وهو الدم الكريه الذي يخرج من الناقة لما تلد، وهو أمر كريه وبغيض، وضع على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوذي بأنواع من الأذى. ومن الأذى الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره الآن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
نعم، أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي كان من عتات ومن صناديد قريش ومن أشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بفناء الكعبة، فجاء إلى منكب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه وخنقه من الخلف، يعني ربطه بقوة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع هذا الرجل وأبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذه الآية كما قلت وإن كانت في مؤمن آل فرعون وفي قصة مع موسى عليه السلام، ولكن أبو بكر استدل بها نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى التوحيد. ولماذا تقتلون، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات وجاء بالنذر وجاء بأدلة التوحيد وإلى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة بدر، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان أمامه الأسرى جعلهم أصنافا، صنف عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف طلب فيهم الفداء، وصنف قتلهم عليه الصلاة والسلام إما بيده وإما بيد غيره. ومنهم عقبة بن أبي معيط، هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني لم يتردد في قتله، تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم وقتله لشدة أذيته. قد يقول قائل: طيب يعني لماذا هذا عقبة جاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا يعني أن الله ما دافع عن ما حصل له كذا وكذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه؟ نقول هذا لأمور: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وما أراد أن يقطع صلاته، بل أراد أن يتم صلاته، والرجل فاجأه بهذا العمل الخبيث. الأمر الثاني أن في هذا ابتلاء وامتحان، وفي إبراز قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء والرسل يؤذون، وأن من الأنبياء من قتل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، ومنهم من أوذي ومنهم. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة لهذه الأمة لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا موقف عظيم من مواقف أبي بكر رضي الله عنه المشهودة، حين فك عنه عقبة بن أبي معيط ودفعه، يعني أبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ هذه الآية، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، فهو من أشقى القوم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هنا أيها الإخوة، ذكر البخاري يعني أثرا عن العلاء ابن زياد، ما أدري هو موجود قبل هذا، إن كان موجود عندكم وإلا أقرأه، وهو أن ذكر البخاري عن العلاء بن زياد يعني قبل هذا الحديث، وهو من أئمة التابعين ومن أهل الزهد والعلم، قال: كان العلاء بن زياد يذكر النار، يعني دائما يذكر بالنار، فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: دائما تذكر، لماذا ما تذكر الجنة؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس؟ يقول: أنا ما أقنط الناس أبدا، والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول: وإن المسرفين هم أصحاب النار. يعني الله جل وعلا قال للذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، وبين أيضا أن المسرفين يعني وأعظم الإسراف هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ومن بعده، قال الله جل وعلا قال: هم أصحاب النار. قال: ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. يقول: إنكم عندكم مساوئ أعمال، ودائما تتكئون على آيات الرحمة، آيات الجنة، آيات التوبة. طيب يا أخي اذكروا طيب آيات النار، آيات التخويف. فنحن نقول أيها الإخوة: نعم، كما قال العلاء بن زياد رحمه الله: المؤمن كطائر له رأس وجناحان. هذا كلمة ابن القيم رحمه الله، يقول المؤمن مثل الطائر، الطائر ما ينفع يطير إلا يكون له رأس وجناحان. قال: أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف من الله والرجاء فيما عند الله. إذا فقد المؤمن واحد من هذه الثلاثة خلاص هلك وخسر. فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، يقول ابن القيم. لو واحد قال: أنا أحب الله، طيب صل أؤدي الفرائض؟ قال أنا بس أنا يكفيني المحبة. قال هذا زنديق نسأل الله العافية. قال ومن عبد الله بالخوف يعني بس ما عنده إلا خوف، قال هذا من الخوارج، هذا خارجي يكفر بالذنوب ويقنط من رحمة الله. قال ومن عبد الله بالرجاء فقط ما يخاف من الله وإنما بس يرجو ما عند الله، قال هذا مرجئ. والمرجئة على طوائف وعلى أحوال، لكن المؤمن الموفق الذي يجمع بين الأمور الثلاثة، محبة الله عز وجل وهي الرأس، والخوف من الله وهو الجناح الأول، والرجاء فيما عند الله وهو الجناح الثاني. ولذلك قال العلاء بن زياد هنا إنكم يعني تحبون تقرؤون آيات الرحمة وأعمالكم سيئة. يقول بعض أهل العلم إن المؤمن إذا كان في حال صحة وعافية يغلب جانب الخوف قليلا، وإذا كان في حال سكرات الموت يغلب جانب الرجاء والرحمة. أما في حال لحظات سكرات الموت ونزول الاحتضار بالعبد، نعم فهذا حق، تغلب جانب الرحمة جانب الرجاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان إذا حضر محتضرا وهو الآن سيفارق الدنيا يذكره برحمة الله بجوده بسعة لطفه بعباده بكذا، هذا جيد وهذا صحيح. لكن في الدنيا الأمور تختلف كما قال العلماء، بعض الناس يحتاج إلى أن يزاد له في الخوف وتذكر له الأدلة والأحاديث إذا كان رجل صاحب له وإعراض وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهذا يخوف بالله مع أننا لا نترك الرجاء، لا لا بد منه، لكن نزيد شيئا من الخوف. ولكن إذا كان رجلا مقبل على الله عز وجل وعنده ذنوب ومعاصي فلا يحق لنا والحالة هذه أن نزيد في جانب الخوف، وإنما نزيد قليلا في جانب الرجاء في جانب الرحمة، لأننا لو زدنا في جانب الخوف قد ينفر، قد يقول ذنوبي لا تغفر وأنا هالك وضائع، لا هذا كلام غير صحيح. بل نقول يا أخي الله جل وعلا قال للكفار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ نعم يا أخي إلا تعال أهلا بك، توبة التوبة مفتوحة وفضل الله واسع، احمد الله الذي جعلك تسمع هذا الكلام الطيب، احمد الله أن الله وفقك تحضر مجالس الصالحين، احمد الله أن الله أعانك أن تسمع النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احمد الله هذا بداية الخير، هذا باب الصلاح لك. نعم يجب أن نفرح بهؤلاء، لأن بعض الناس الله يهديهم إذا رأوا إنسانا يريد التوبة وقد عمل معمل يبدأ يتكلم أنت ما فيك خير، أنت مضى من عمرك، لا يا أخي ما يجوز. والله يا أخوة احنا نفرح بهؤلاء، في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته في فلات من الأرض فلما أيس منها إذ طجع في ظل شجرة ينتظر الموت فإذا بها قائمة عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده ونحن لا نفرح بهذا الشيء، هذا لا يجوز. لا والله يا أيها الإخوة، يعني بعض الله يهديهم بعض الآباء وبعض الأمهات أو بعض الدعاة أو بعض أئمة مثلا مساجد أو مثلا مصلحين أو موجهين تجدهم يعني يقنطون ويشددون، لا يا أخي تعال الحمد لله يا أخي خل في البداية يتعلم الفاتحة، يتعلم كيف يصلي، يتعرف شيئا في الدين. أما كل إنسان يغلق ويتهجم ويقنط يا أخي أعوذ بالله، قد تكون أنت سبب من أسباب صده عن دين الله عز وجل، من أسباب صده عن التوبة والإقبال على الله عز وجل، لا يا أخي. فالإنسان يكون حكيم، يكون حكيما في دعوته وفي نصحه وفي أسلوبه، نسأل الله لهداية الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة فصلت، قال باب قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
الله أكبر. نعم وما كنتم تستترون يعني تستخفون، يوم القيامة حين تشهد عليك جوارحك، تشهد عليك الأرض، تشهد عليك الملائكة، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، ومع ذلك هذه تشهد عليك. هل كنت يمكن أن تستتر أو تستخفي أو تتقي أو من نظر الله سبحانه وتعالى إليك، أو أن الله لا يسمع ما تقول ولا يرى ما تصنع؟ لا والله، لكن هي الغفلة وهي الجهل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل. نعم، نسمع هذا الحديث.
قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. الآية: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم،
يعني هؤلاء كانوا مشركين، هذول كفار، والآن نسمع هم اجتمعوا في بيت وبدأوا يتحدثون. نعم،
فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية.
نعم، كما جاء في هذه القصة أنهما رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، وقيل رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش. أما الختن في لغة العرب فهو من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، والمراد هنا زوج البنت أو زوج الأخت، فهما رجلان ومعهما زوج إحدى بناتهم أو زوج إحدى أخواتهم. المهم اختلف، قيل أن أحدهما يقال له الأسود بن عبد يغوث، وقيل أن الثاني وهو من ثقيف الأخنس بن شريق، وهو كان أعقل القوم، ولذلك هو الذي قال الجملة الثانية، قال: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. يعني فهذا كان في قلبه إيمان، ولذلك أسلم وكان من الصحابة رضي الله عنه، وهو الأخنس بن شريق. فعلى كل حال، يعني الله، يعني هذه الآية نزلت في حكم هؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم باجتماعهم على أمر معين أنهم في ستر، وأن الله لا يراهم ولا يسمع نجواهم وحديثهم. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فأيها الإخوة، مسألة المراقبة هذه أمر عظيم، وهي مرتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين، وهي التي دائما أنا أذكر بها في مثل هذا اللقاء أيها الإخوة، أننا الآن في هذا الزمن انفتحت علينا الحقيقة قنوات فضائية ومواقع في النت وسائل تواصل اجتماعي، وكل منا الآن عنده أسرة، عنده زوجة، عنده أولاد وبنات. يعني صحيح ولا بد أن يتابع ولا بد أن ينظر ولا بد أن ينصح، ولكن الأهم من هذا كله أن تزرع في قلوبهم مراقبة الله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فأين الله؟ نعم، هذا الذي يجب أن تزرع في قلوبهم، مع أنك أيضا لا يجوز لك أن تترك الحبل على الغارب، لا بد من المتابعة، ولا بد أن لا يجوز لك أن تدخل عليهم الشر أو تعينهم على الشر، هذا لا يجوز. ولكن الأهم من هذا كله يا أخي أن تزرع في قلوبهم الرقابة الذاتية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتنمي هذا. كيف تنميه؟ بمثل هذه الآيات الكريمة. والله هذه الآية إذا تلوتها عليهم في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، يعني ناس متناجين مختفين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فيا أخي، دائما بمثل هذه الآيات الكريمات وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحادثة، لا شك أن هذه الآيات وهذه الأحاديث تزكو بها النفوس وتعظم بها الخوف والخشية من الله عز وجل. وما وعظت القلوب بأعظم من موعظة القرآن الكريم. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والله لو تجلب بخيلك ورجلك ولو تصفف من الكلام ما تصفف ولو تقول ما تقول والله لن تبلغ مبلغ كلام الله سبحانه وتعالى ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله يا أخي والله لو تسمعهم القرآن مع تعليق على هدايات القرآن ودلالات القرآن ومعها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله هذا كافي في زرع وتنمية الخوف من الله واستحضار رقابة الله عز وجل. بإذن الله ستجد ابنك يصلي في المسجد، ستجد زوجتك وابنتك تصلي الصلاة في وقتها، ستجدهم يمتنعون عما حرم الله، يحجزون أنفسهم عما يغضب الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت أيضا يجب أن تكون القدوة الصالحة لهم، يجب أنك تكون القدوة. والله المستعان. على كل حال لا أبلغ ولا أعظم ولا أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. نعم
تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي.
يعني هذا هو نفس القصة بس جاءت برواية أخرى وفيها فائدة، يعني فيها مسائل سوف نذكرها. نعم.
وقال: كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة، الظن بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله على نوعين: هناك ظن حسن وهناك ظن سيء. أما الظن الحسن نبتدئ به فهو أن العبد يظن بالله جل وعلا أنه يغفر الذنب ويقبل التوب، أن رحمة الله جل وعلا واسعة، يعني يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرت في مثل هذا المجلس أن حسن الظن بالله عز وجل يقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول أن تؤمن وتعتقد أن الله أرحم بك من نفسك. الأساس الثاني أن تؤمن وتعتقد أن الله قادر على كل شيء. فإذا آمنت بهذين الأمرين، أن الله أرحم بك من نفسك وأن الله قادر على كل شيء لا يرد أمر الله كائنا من كان، أنت قد أحسنت الظن بالله عز وجل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لا إله إلا الله. فإن أنت أحسنت الظن في الله أن الله رحيم وأن الله يقبل توبتك وأنك الآن أعلنتها توبة وإنابة إلى الله وأوبة صادقة إلى الله عز وجل، أبشر بكل خير. فالله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فهذا فضل عظيم. وإن كان ظننت بالله ظن السوء فيعود ظنك عليك، كما قال الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله: ويدخل في ذلك أمور، يعني ظن السوء بالله عز وجل ونعوذ بالله من ذلك، يعني له صور وله أمثلة. من ذلك ما هنا عندنا في الآية الكريمة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يعني لما ظن هؤلاء القرشيان والثقفي أو الثقفيان والقرشي لما ظنوا أن الله لا يطلع عليهم وأن الله لا يعلم شيئا من حالهم وأن عاقبهم الله سبحانه وتعالى وبين جل وعلا أنه لا يخفى عليه حالهم وأنه سوف يجازيهم يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله: ويدخل في الظن السوء بالله عز وجل من ظن أن الله عز وجل يديل الكفر والكافرين على أهل الإسلام حتى يضمحل هذا الدين ولا يبقى لهذا الدين بقية على الأرض. قال: هذا ممن يظن بالله ظن السوء. وقد ذكر هذا رحمه الله بعد حديثي عن غزوة أحد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير، لما تحدث عن غزوة أحد ذكر هذا الكلام. فبعض الناس الآن في هذه الأزمنة يظن، يقول: يا أخي الإسلام انتهى والمسلمين متحطمين والدين خلاص بيذهب والمسلمين بينتهون. لا، أعوذ بالله، لا يجوز يا أخي، هذا من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم. لا يجوز يا أخي أن تظن، بل إن دين الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن دين الإسلام سيدخل كل بيت من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. لا يجوز يا أخي، بعض الناس أعوذ بالله إذا جلس في المجالس هذا الإسلام رايح والمسلمين خلاص ما عاد فيه وخلاص حنا بس فترة ولا عاد يوجد مسلم. أعوذ بالله، ليش يا أخي؟ لماذا نظرتك سوداء، يعني سوداوية؟ لماذا يعني هذا التشاؤم، هذا التضارب؟ نعم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، المسلمون يمتحنون يفتنون في دينهم، هذا لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن إنسان يكون متشائم أعوذ بالله، أو تكون نظرة السوداوية سلبية كما يقولون، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تقول مثل هذا الكلام، بل إن قلته فأنت من الظانين بالله ظن السوء. ومن ظن السوء كما قال ابن القيم رحمه الله أن تظن أن الله لا يغفر ذنوبك أو أن الله لا يغفر لفلان. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن رجلا كان يعظ أخاه، يعني كان في الشخص كلما مر وجد أخا له على معصية فيعظه: يا فلان اتق الله اتق الله. هذا الرجل ما يعني ما قبل النصيحة، مرة ثانية مرة ثالثة، فهذا الرجل الناصح حلف يمين وقال: والله لا يغفر الله لك، حلف على الله إن الله لا يغفر له. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني من الذي يجبر، من الذي يأمر الله، حاشا أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. يعني هذا الرجل لحماسه ويعني لعجبه بنفسه ولتقنيط الناس من رحمة الله عز وجل وتيئيسهم من روح الله جل وعلا قال هذه الكلمة، قال: والله لا يغفر الله لفلان، أعوذ بالله. وأنت يعني تتأل، ولذلك حين تجد بعض الناس الله يهدينا وإياهم: يا فلان ذا في الجنة، هذا فلان ذا مستحيل يدخل الجنة، ذا هذا في النار، هذا لا خير فيه، هذا أعوذ. لا يجوز يا أخي، عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى فقط. أما ولكن نرجو، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، يقول: ولكن نرجو للمحسن بإحسانه ونخشى على المسيء بإساءته. لكن نجي نجزم فلان في الجنة هذا فلان في النار أبد، هذا أهل هذه القرية أو هذول أهل ذلك البيت لا خير فيهم، هذول في النار هذا. وأنت يا أخي معك سكوك توزع هذول جنة وذولا في النار، ما يجوز يا أخي، أعوذ بالله. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نرجو للمحسن، إذا رأينا إنسان من أهل العلم أهل الفضل أهل الدين أهل الصلاح قلنا نسأل الله أن يختم له بخير وأن توفي على الإيمان ونسأل الله أن يجعل من أهل الجنة. لكن نجزم؟ لا، ما في جزم. إنسان والله على معاصي على ذنوب على، والله نخاف عليه ونقلق ونناصحه ونعظه ونقول يا فلان انتبه لنفسك ترى قد يختم لك تب إلى الله. نعم هذا هو الحق. لكن الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له قبل ذلك فنحن نعم ما في شك آمنا وصدقنا. شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة وشهد لأفراد من الصحابة بالجنة كعكاشة وكبلال وكثابت بن قيس وكخديجة رضي الله عنها وغير ذلك ممن ثبت أنه شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ومن شهد له بالنار أنه من أهل النار كذلك. فإذا أيها الإخوة نلتزم هذا والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إلا المودة في القربى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاوسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى قال سعيد بن جبير فقرب آل محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.
نعم أيها الإخوة هنا مسألتان. المسألة الأولى أن معنى هذه الآية الكريمة كما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن سعيد بن جبير تعجل وقال إن القربة هنا قرابة آل محمد صلى الله عليه وسلم، فابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرابته في قريش لم يكن بطن من بطون قريش يعني قبائلها إلا ولهم فيها قرابة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول أنا لا أريد أجر ولا مثوبة ولا غير ذلك إلا القرابة، يعني إلا أن تودوني في قرابتي وفيما أنا قريب منكم، فالمفترض أن تحسنوا إلي أن تؤمنوا بي ألا تؤذوني أن تكونوا أول المصدقين بي. يقول أنتم قرابتي أنتم عشيرتي فالمفترض أنكم يا قريش تؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تؤذوه ولا أن تكفروا به ولا أن تكذبوه، بل المفترض أن تكونوا يعني بحكم قرابتكم للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الآية نعم يستدل بها العلماء في حفظ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم عليه الصلاة والسلام خيرا، وقال في حديث غدير خم أذكركم الله في آل بيتي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من آل البيت، فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ثبت أنه من آل البيت نعم نحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم ونتودد إليهم ولكن أهل الصلاح وأهل الإيمان، أما إذا كان كافر ومن آل البيت فهذا لا حب ولا كرامة، كما قال الشاعر لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشوبة. فإذا كان كافر ولا فاسق أو صاحب فجور لا هذا لا يحب، وإنما مقصود إذا كان من أهل الإيمان أهل الصلاح أهل نعم نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أيها الإخوة من آل البيت أمهات المؤمنين. هذا أيها الإخوة هو آخر هذه الدروس التي يسرها الله عز وجل بعد الحج، وبإذن الله عز وجل سيكون هناك دروس في شهر الله المحرم. من رغب أن يعرف متى ستكون يسجل اسمه ورقم جواله عند الإخوة الذين يقرؤون، وستأتيه رسالة إن شاء الله متى ما حصل الترتيب والتنسيق مع الزملاء والإخوة الفضلاء في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي. إذا حصل الترتيب معهم إن شاء الله تعالى في الوقت والمكان سوف يعلن لكم إن شاء الله تعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم احفظ حجاج بيتك بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك، وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين، قد حظوا بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.